أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في نظرية المحقق النائيني في بيان حقيقة الوضع والواضع. قلنا بأن البحث في هذه النظرية، إذا أردنا أن نتكلم بشكل فني، يقع البحث في هذه النظرية في مقامين. المقام الأول من البحث: من هو الواضع؟ بالمقدمتين اللتين أشرنا إليهما بالأمس، اتضح بأنه لا بد أن يكون الواضع موجوداً، هذا الموجود محيط بجميع الخصوصيات، خصوصيات الألفاظ وخصوصيات المعاني، حتى يكون قادراً على وضع لغة للتفهيم والتفاهم. وحيث أن هذا محال وقوعاً، أن يوجد في بشر أو جماعة، في إنسان واحد أو جماعة، إذن فلا بد أن يكون الواضع من هو الله سبحانه وتعالى. ولذا عبارة النائين في أجود التقريرات هذه عبارته الأخيرة في المطلب، يقول بأنه في آخر صفحة 19: ومما يؤكد المطلب أن لو فرضنا جماعة أرادوا إحداث ألفاظ جديدة بقدر ألفاظ أي لغة لما قدروا عليه. يعني أنه لغة من اللغات كاللغة العربية، الآن نجلس جماعة نقول لهم أحدثوا لنا لغة أخرى بقدر هذه الألفاظ، لا يستطيعون. فما ظنك بشخص واحد؟ إذا الجماعة لا يستطيعون، فما ظنك بشخص واحد؟ مضافا إلى كثرة المعاني التي يتعذر تصورها من شخص أو أشخاص متعددة. ولذا تعبيره كان في فوائد الأصول من قبيل المحال أو كالمحال، وبينا مراد من المحال هنا مو المحال الذاتي، بل هو المحال ماذا؟ المحال الوقوعي وأعزائي، وكم يقع الخلط بينهما. انظروا إلى قولنا: اجتماع النقيضين محال. هذا المحال ماذا؟ محال ذاتي. أما الله لا يصدر منه ظلم، محال لو مو محال؟ أيضا محال. أنت تقول بلي محال الله يظلم أحد، يعني لا يقدر أن يظلم أحد لو لا يفعل لا يظلم أحد. أي منهما؟ مو أنه لا يقدر، وإنما ماذا؟ لا يفعل. ولا يفعل غير ماذا؟ غير لا يقدر. على أي لحظة هنا مراد أنه محال، محال وقوعان لا محال ذات. هذا هو المقام الأول من البحث، وهذا ما بيناه بحمد الله تعالى بالأمس. المقام الثاني من البحث فيما يتعلق أعزائي بالمقام الثاني من البحث: الله سبحانه وتعالى صار هو الواضع، وهو الذي جعل الألفاظ للمعاني. بعد ذلك سيأتي كيف وضعه، بأي طريقة. بأس الآن كيف يبلغها للبشر؟ لابد إيصالها من إلى البشر، لأنه الواضع إذا كان هو البشر، هو البشر بطريقهم يوصلون هذا الوضع، إما بالإعلام، إما بالإبلاغ، إما بأي طريق. الله كيف يوصل ذلك إلى ماذا؟ إلى البشر، حتى يتفاهموا، حتى يستعملوا هذه الألفاظ لإيصال تلك المعاني. هنا يقول المرزا: طرق الإيصال ثلاثة. التفتوا لي جيدا، أنا إنما أقف بعض الأحيان وأوضح، لعل الأعزاء يقولون سيدنا إحنا فهمنا. لماذا تؤكد؟ باعتبار أنه عندما نريد أن نعرض الإشكالات سيتضح أهمية هذه البيانات. كما تذكرون في مسألة المحقق العراقي، عندما بينا النظرية اتضح أنه إشكالات القوم منشأها ماذا؟ عدم الالتفات إلى ما يريد أن يقوله المحقق العراقي. يقول: توجد طرق ثلاث. الطريق الأول وهو الطريق الذي تعارفنا عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يجعل الصلاة واجبة، وأن الصوم واجب، وأن الحج واجب، وأن الكذب حرام، وأن السرقة حرام، كيف يوصلها إلينا؟ ها؟ يوصلها إلينا بأن ينزل إلينا، يرسل إلينا أنبياء وينزل إلينا كتب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. يبين أهم طريق الأنبياء، هذا هو الطريق الأول، وهو أن مجعولاته الشرعية يوصلها إلينا عن طريق الأنبياء والمرسلين. الطريق الثاني هو الطريق التكويني من غير أن يبلغه أحد، وهو أنه جعل في فطرته أنه يعطش، فإذا عطش يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى ما يرفع العطش، فيبحث عما يرفع العطش. هذا جاء نبي وبلغ مولانا؟ لا أبدا، هذا أمر تكويني. ولذا قلنا في محله أن القطع بشيء يحرك الإنسان باتجاهه في الأمور التكوينية. هذا الطفل يخرج من بطن أمه وهو يبحث عن ماذا؟ عن ثدي أمه. هذا أمر تكويني عبئ في وجودي هذا الإنسان. هذا من الطريق الثاني. الطريق الثالث أن يلهمه، لا ذاك ولا هذا، لا أمر تكويني ولا أمر ماذا؟ تشريعي كما هو الحال في الطريق الأول بإبلاغ الأنبياء، بل عن طريق إلهامي. ما هو مراد المحقق النائيني من الطريق الإلهامي؟ مراده أن الإنسان إذا وجد أن هناك معنى معين يريد في مقام التفهيم والتفاهم يوصل إليه ذلك المعنى، يلهمه أن اللفظ المناسب يا لفظ، ها؟ اللفظ أليف. إذن مو مراد من الإلهام فألهمها فجورها وتقواها، لا مو ذاك المعنى. مراد من الإلهام هذا الإلهام الخاص، وإن ذاك الإلهام العام هو موجود عند الجميع، حتى إذا قلنا أن الواضع هو البشر أيضا بإلهام. ماذا؟ بإلهام بالمعنى العام من الإلهام، يعني هو الذي ألهمه أنه يستعمل الأصوات حتى يصل إلى ماذا؟ إلى المعاني. ذاك المعنى عام، ذاك شامل. المرزا مدى يشير إلى ذاك المعنى العام من الإلهام، ده يشير إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى الخاص من الإلهام. أين قال هذا المعنى؟ التفتوا لي أعزائي، هذا المعنى بشكل واضح وصريح في أجود التقريرات، هذه عبارته، التفتوا لي جيدا قبل أن أقرأ العبارة، التفتوا لي جيدا. سؤال: أيها المرزا، الله كيف يوصل هذا الوضع، هاي المجعولات الألفاظ للمعاني؟ بالطريق الأول؟ يقول لا. بالطريق الثاني؟ يقول لا، وإنما يوصلها إليه ماذا؟ بالطريق الثالث، وهو الذي يعبر عنه اصطلاحا، خلوا ذهنكم جيدا، يعبر عنه اصطلاحا بأنه وسط بين التشريع وبين التكوين، حالة متوسطة، لا هي تشريعية كالنبوة إخبار الأنبياء، ولا هي تكوينية كالماء رافع للعطش والحاجة إلى الماء لرفع العطش، وإنما هي ماذا؟ إلهامية. إذن على هذا الأساس يقول: طرق الإيصال ثلاثة: التشريع، التكوين، الإلهام. في المقام الثاني من البحث، مو في المقام الأول، كيف يوصل ما جعله الحق، لأن الواضع هو الله، الجاعل هو ماذا؟ هو الله. كيف يوصل ذلك إلى الناس؟ يقول: لا يوصله بالطريق التشريعي ولا بالطريق التكويني، بل يوصله بالطريق ماذا؟ الإلهام. هنسى نقرأ العبارة. قال: وجعله تبارك وتعالى هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل وإنزال كتب، وجعل الأمور التكوينية التي جبل الإنسان على إدراكها كحدوث العطش عند احتياج المعدة إلى الماء ونحو ذلك. هذا الجعل واسطة بين ماذا؟ بين التشريع وبين ماذا؟ مراد من الجعل يعني ماذا؟ ها؟ هذا الإيصال كيف يوصله؟ يوصله لا بذاك الطريق ولا ماذا؟ ولا بهذا الطريق. فالوضع جعل متوسط. التفتوا إلى العبارة شيخنا، الوضع جعل متوسط لو الإيصال جعل متوسط، ظاهر العبارة ماذا؟ الجعل متوسط، مع أنه هو ده يشرح ماذا؟ هو ده يشرح الجعل وده يشرح الإيصال. وهذا هو صار سبب أن سيد الخوئي قال لا نتعقل أن الجعل يكون أمرا لا تكوين ولا تشريع، لأنه لو إما تكويني وإما ماذا؟ تشريع، إما جعلي وإما ماذا؟ غير جعلي. ولكنه واضح أن المرزا وين دا يتكلم؟ خلوا ذهنكم، دا يتكلم في الإيصال. خلوا يأتي هذا الإشكال وبيانه. فالوضع جعل متوسط بينهما، يعني بين جعل الأحكام الشرعية وبين جعل الأمور التكوينية، لا تكويني محض حتى لا يحتاج إلى أمر آخر، ولا تشريعي صرف حتى يحتاج إلى تبليغ نبي أو وصي، بل ماذا؟ بل يلهم الله تبارك وتعالى عباده على اختلافهم. يلهم ماذا؟ كل طائفة. اللغة السنسكريتية يلهمهم بطريقتهم، واللغة العربية يلهمهم بطريقتهم، واللغة الإنجليزية يلهمهم ماذا؟ بطريقتهم، أن هذا المعنى انتخب له ماذا؟ هذا اللفظ. بل يلهم الله تبارك وتعالى عباده على اختلافهم كل طائفة بالتكلم، يعلمه طريقة وضع الألفاظ للمعاني، لا، بل بالتكلم بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص. هذا هو الذي يلهمه، مو يلهمه ماذا وعلمه شنو وعلمه البيان، مو هذا. هسه هذا أقول أعزائي باعتبار أنه بعد ذلك جملة من الأعلام يقولون إذا كان المراد من الإلهام هذا خلا خلاف، هذه مو مختص بالوضع. الجواب لا، مراد المرزا مو ذلك الإلهام العام فألهمها فجورها وتقواها، مراد هذا الإلهام الخاص، يعني هذا المعنى إن تعبر عن ماذا بهذا اللفظ المخصوص. سؤال، خلي ذهنك يمين، سؤال، بالضرورة أن الواضع من البشر بالإلهام ملتفت إلى المناسبة بين اللفظ وبين المعنى؟ يقول لا، سواء كان ملتفت أو كان ماذا؟ جاهل، أصلا لا يعلم لماذا يريد أن يضع لهذا المعنى هذا اللفظ المخصوص. يقول هذا هو الأنسب، يقول لأن الله ألهمه هذا هو الأنسب، وإن لم يعرف ماذا؟ الخصوصية والمناسبة بين اللفظ وبين المعنى. ولذا أعزائي وجدت أنه أفضل من بين النظرية ولخصها هو المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في مقالات الأصول المجلد الأول صفحة 59 أول المقالة الثانية. أقرأ عبارة للإخوة، يقول لا شبهة في عدم دلالة الألفاظ على معانيها بنفس ذاتها، وهذا الاتجاه الأول، يقول لا إشكال في بطلان الاتجاه الأول، بحيث يفهم كل أحد من اللفظ معناه بلا توسيط شيء آخر في البين، ولا أظن توهمه من أحد. هذا الاتجاه الأول الذي قلنا ببطلانه. فليس نظر من التزم بأن دلالة الألفاظ مستند إلى المناسبات الذاتية إلى كون المناسبة المزبورة مما يلتفت إليها كل أحد، كالمرزا كالمحقق النائين. طبعا عموما المحقق العراقي من يتكلم نظر لمن؟ خلوا بذهنكم، نظر دائما لمن؟ للمحقق النائني. ولذا أنتم إذا تريدون تفهمون جيدا العراقي لابد مباني المرزا شو تكون؟ ها؟ بيديكم. وإلا إذا ما تدرون ماذا هي مباني المرزا أنتم لا تعلمون هاي الجملة هنا ليش دي يضمنها؟ يضمنها لأن كلامه لمن موجه؟ كما هو الحال في الكفاية أعزائي، اللي ما قاري رسائل كفاية ما يفهم أعزائي، يكون في علم. ولذا تجدون المنهج اللي كان في النجف عادة أولا يقرأ الجزء الأول من الكفاية، ثم يقرأ ماذا؟ ها؟ الرسائل، ثم يقرأ الجزء الثاني من الكفاية. لماذا؟ باعتبار أن الجزء الثاني من أول قوله القاطعة نظره لمن؟ نظره للشيخ، نظر للأستاذ، كلامه مع شيخ الأنصار على أي لحظة. قال من غير نظر، فليس نظر من التزم بأن دلالة الألفاظ مستندة إلى المناسبات الذاتية إلى كون المناسبة المزبورة مما يلتفت إليها كل أحد، وبتوسطها بتوسط تلك المناسبة يفهم المعنى من نفس اللفظ بلا قرينة عامة أو خاصة، بل قصارى ما يتخيل. هذا قصارى ما يتخيل نظرية منه؟ نظرية النائيني. بل قصارى ما يتم أمران. الأمر الأول أن تعيين كل لفظ لأي معنى وتخصيصه به لابد وأن يكون لخصوصية وربط كي لا يلزم الترجيح بلا مرجح في هذا التخصيص، وهذا اللي أشرنا إليه أين في المقام الأول من البحث، مع الالتزام بأن هذه الخصوصية لابد وأن تكون ملتفتا إليها حين الوضع، وحيث أن البشر لا يستطيع أن يحيط بتلك الخصوصيات. إذن هو الواضع أو ليس هو الواضع؟ ليس هو الواضع. ما أدري واضح النكتة؟ يقول لابد أن الواضع عندما يريد أن يضع الواضع الأصلي لابد أن يكون ملتفت إلى الخصوصية هذا اللفظ لهذا معنى، لابد أن تكون ملتفتا إليها حين الوضع والتخصيص لدى الواضع والمعين. وحيث أن المحيط بهذه الجهات ليس إلا علام الغيوب، فالجاعل لا يكون إلا هو سبحانه وتعالى. بعد غاية الأمر، طب جيدا هو جعلها، كيف أنا أعلم بجعلي؟ إخوانا ما جالس معه في مؤسسته حتى يقول لي فلان جعلت هذا اللفظ وضعته. يقول وغاية الأمر قد ألهم غيره وهو البشر في استعماله اللفظ الخاص في معنى مخصوص. مو نظرية الإلهام العام علمه البيان، هاي أيضا أؤكد عليها لأنه بعد ذلك سيتضح أن السيد السواري رحمة الله تعالى عليه يقول إذا كان مراد هذا من الإلهام فأهلا بالوفاق، إحنا ما عندنا مشكلة. لا مو لنا، هذا مو مقصوده. وهكذا بعد ذلك السيد الخوئي في المحاضرات أيضا يقول نفس الكلام، لا مقصوده من الإلهام هذا المعنى، إلهامه أن هذا اللفظ لهذا ماذا؟ لهذا المعنى. وليس إلا ويقول ألهم غيره في استعماله اللفظ الخاص في معنى مخصوص بالالتفاته إلى خصوصيتها، مؤيدا ذلك بأن المحيط بألفاظ غير متناهي ومعاني كذلك لا يكون إلا الباري عز. مؤيدا ذلك، من المؤيد؟ ها؟ المحقق النائيني، ولكن هو ما يريد يجيب اسمه. مؤيدا ذلك من المؤيد؟ أو مؤيدا من الذي أيد؟ أيده من؟ اللي قرأناه الآن قبل قليل في أجود التقريرات. لا يكون إلا الباري من عدم معروفية أحد في وضع هذه الألفاظ بكثرتها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا المعنى مع عدم لزوم التفات الواضع إلى المناسبة المزبورة بل المناسبة الواقعية دعته إلى التفاته إلى لفظ مخصوص والمعنى كذلك، فعينه له بلا شعوره بالمناسبة المسطورة.
ولا يعلم، يجد فقط أصل عند ميل أن هذا المعنى يضع له ماذا؟ هذا اللفظ المقصود. بعد عنده أبحاث أخرى الإخوة إن شاء الله في صفحة 60 و61 يراجعوها في خلاصة هذه النظرية. جيد، إذن أتصور إلى هنا اتضح لنا ما هو مراد المحقق النائيني. إذن المحقق النائيني مو فقط بحثه أين في مسألة من هو الواضع، هذا هو المقام الأول من البحث، عند بحث في كيف يوصل هذا الوضع إلى ماذا؟ ها؟ إلى البشر. الإشكالات الواردة على النظرية. الإشكال الأول، الإشكال الأول وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول نحن لا نتعقل وضعا يقع وسطا بين الجعل وبين التكوين. بتعبيره هذا لا معنى له، لا معنى محصل له. هذا المعنى أعزائي أشار إليه الإخوة اللي يردون يراجعون، أشار إليه في أجود التقريرات، في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 17 في ذيل حاشية رقم 1، يقول ومن هنا يظهر أن دعوى كون الوضع وسطا بين الأمور التكوينية الواقعية والجعلية لا يمكن المساعدة عليه. ضرورة أنه لا واسطة بين الأمور الواقعية والجعلية. في النتيجة لو تكويني لو ماذا؟ لو جعل. هذا المعنى بشكل أوضح أشار إليه في المحاضرات المجلد الأول صفحة 35، العبارة هكذا، يقول هو أن الوضع وسط بين الأمور التكوينية والجعلية. طبعا عبارته كانت تشريعية، هسه أبين النكتة فيها. فهو مما لا يرجع إلى معنى محصل، وذلك لعدم الواسطة بين التكوين وبين الجعل. ضرورة أن الشيء إذا كان من الموجودات الحقيقية التي لا تتوقف في وجودها على اعتبار أي معتبر فهو من الموجودات التكوينية، وإن لم يكن كذلك فهو من الموجودات ماذا؟ الاعتبارية الجعلية. ولا نعقل ما يكون وسطا بين الأمرين. هذا إشكال من؟ إشكال السيد الخوئي. أعزائي التفتوا لي جيدا، لو كان المرزا النائيني بصدد القول أن حقيقة الوضع هي بين التكوين والاعتبار لورد عليه ماذا؟ الإشكال. ولكنه النائيني يريد يبين أن حقيقة الوضع هي هكذا، لو طريق الإيصال هو هكذا ياهو منهم. ولهذا قرأنا للأعزاء قلنا التفتوا إلى النكتة، صحيح عبر وضع وسط، ولكن هذا الوضع الوسط لماذا؟ للإيصال مو لبيان حقيقة الوضع. أصلا تعبير في بيان حقيقة الوضع عبارة أخرى. خلي أقرأ العبارة لكم في أجود التقريرات، في أجود التقريرات هذه عبارته، يقول اختلف العلماء في أن دلالة الألفاظ هل هي ذاتية محضة أم جعلية صرفة أم بهما معا، لا ذاتية ولا ماذا ولا جعلية، هذا بحث مرتبط بالجعل. ولكن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الإيصال، لأنه في العبارة بعد ذلك ماذا قال؟ قال التفتوا، بل الله تبارك وتعالى هو الواضع الحكيم جعل لكل معنى لفظا مخصوصا باعتبار مناسبة بينهما مجهولة عندنا، وجعله تبارك وتعالى هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها. إذن وين صار البحث؟ مو حقيقة الواضع، بل ماذا؟ كيفية الإيصال. وسيدنا أنت الذي أشكلته، الآن المرزا مدى يتكلم ما هي حقيقة الواضع، وأنها جعلية أو أنها ماذا؟ أو تكوينية، حتى تقول لا نتعقل واسطة بين الجعلي والتكوين. لو كان بلي كلام المرزا في المقام الأول يعني في حقيقة الواضع، إشكال السيد الخوئي وارد. أما كلام المرزا ماذا؟ في إيصال ذلك الواضع بهذا الطريق أو بهذا الطريق أو بهذا الطريق. قال لا بهذا الطريق ولا بهذا الطريق، بل بالطريق ماذا؟ الثالث. واضح صار هذا المعنى. هسه هناك أكو إشكالات إن صح التعبير لفظية في كلمات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. يقول بين الأمور التكوينية الواقعية والجعلية. شنو إذا صار أمر تكويني يعني ليس بجعلي؟ شنو هالمنفصلة؟ ألم نقل بأنه الأمور التكوينية الجعليات على قسمين، جعل تكويني وجعل ماذا؟ وجعل تشغيل. شلون هذه بين أمور تكوينية وجعلية؟ يعني ممكن أن تكون أمور تكوينية وتكون ماذا؟ نعم، عبر أمور تكوينية وأمور شنو؟ اعتبارية. هذا صحيح، ومقصوده في اعتقادي مراد هذا، ولكن العبارة من الناحية الفنية صحيحة أو غير صحيحة، بقرينة أنه عند في المحاضرات يقول وإلا فهو من الموجودات التكوينية وإلا فمن الأمور الاعتبارية الجعلية. إذن يكذب أنه مراد من الجعلي يعني ماذا؟ نعم، إذا قلنا جعل تكويني وجعل ماذا؟ اعتباري، بل هذا عدد ذلك يكون التقسيم، ولكن هذه مناقشة في اللفظ. هذا هو الإشكال الأول وبيان عدم تماميته. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أعزائي، أشكل السيد الخوئي أيضا، قال بأنه نحن أيضا نقول بضرورة وجود مناسبة بين اللفظ أو وجود مناسبة لجعل اللفظ على ماذا؟ على المعنى. ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه المناسبة في نفس اللفظ، لعل المناسبة أنا والله واي كنت أحب والدي، وإن كان اسمه مو فد اسم كذا، ولكن حتى أتذكر اسم الوالد أضع اسم ابني، ما أضع هذا الاسم على ماذا؟ على ولد. هاي مناسبة، ولكن هاي مناسبة مرتبطة باللاف؟ ها؟ أصلا أنا كنت عايش في منطقة، واقعا ذيك المنطقة اتألمت منها شديد بحسب الاقتران الشرطي، مع أن الاسم المنطقة هو شنو؟ هواي لطيف، هواي جميل، ولكن لأني تألمت الآن يقولوا لي سمي هذا الزقاق اللي أنت فيه، أنا رئيس بلدية، سمي الزقاق اللي في هذا باسم ذيك المنطقة، تقول لا 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 أنا مشمئز من هذا الاسم. إذا توجد مناسبة، ولكنه مو بالضرورة المناسبة أين؟ في اللفظ، لعلها مناسبات ماذا؟ خارجية. إذا يشكل على المرزا، يقول يا مرزا نعم قبلنا بضرورة المناسبة، ولكن لماذا تفترض أن هذه المناسبة لابد أن تكون وين؟ في اللفظ بإزاء المعنى. وين عبارته هذه أعزائي؟ عبارته في أجود التقريرات، طبعا كلها في الحاشية هذه. يقول أنه لا ودعوى أنه وأما ثبوت المناسبة الذاتية يعني بين الألفاظ ومعانيها فهو وإن كان ممكنا في الجملة إلا أنه لا دليل عليه. توضيح الأكثر أعزائي كما قلت أشار إليه في
المحاضرات صفحة 35، هنا إجمالا موجود وتفصيله موجود في المحاضرات. يقول بأنه وأما الثالث فيرد عليه أن لو سلمنا وجود المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى فلا نسلم أن الواضع جعل لكل معنى لفظا مخصوصا على طبق تلك المناسبة. يا مناسبة، المناسبة الناشئة من اللفظ. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الإخوة يتذكرون بالأمس أن المرزا قبل هذا المعنى ولم أصلا لم يدعي هذا المعنى، أن المناسبة بالضرورة لابد تكون ماذا؟ في الألفاظ. وقلنا بالأمس لماذا لم يدعي؟ لأنه هو دا يجد أن هذه الألفاظ دا توضع لمعان متقابلة. من قال بأنه؟ يقول لابد من وجود مناسبة. أما ما هي هذه المناسبة؟ فليست بالضرورة أن تكون مناسبة قائمة في اللفظ. أساسا صرح في هذا في فوائد الأصول الأعزاء يتذكرون بالأمس، قال بل لا بد من أن يكون هناك جهة اقتضت تأدية المعنى بلفظه المخصوص على وجه يخرج عن الترجيح بلا مرجح، ولا يلزم أن تكون تلك الجهة راجعة إلى ذات اللفظ حتى تكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية، كما ينسب ذلك إلى سليمان بن عباد. نعم، لعل هذه نظرية من؟ نظرية سليمان بن عباد. بل لا بد أن تكون هناك جهة ما اقتضت تأدية معنى الإنسان بلفظ الإنسان ومعنى الحيوان بلفظ ماذا؟ بلفظ الحيوان. إذن سيدنا أين ادعى هو بأن المناسبة لا بد أن تكون بين الألفاظ وبين المعاني حتى تقول بأنه لو سلمنا ذلك؟ لا، هو لم يقل ذلك حتى تشكل إشكالا إضافيا. الإشكال الثالث أعزاء أن الدليل الذي ذكره المرزا، شو يخلوا ذهنكم يمي، لأن هذا البحث مهم وعميق ونحتاجه كثير في كثير مو فقط في هذا الباب، أن الدليل الذي ذكره المرزا لإثبات الحاجة إلى وجود المناسبة لتأدية معنى معين من خلال لفظ معين، ما هو الدليل؟ قال الدليل على ذلك إن لم تكن مناسبة للزم الترجيح بلا مرجح، والتالي إما محال عقلاً وإما قبيح عقلا، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. يعني لابد من فرض مناسبة ما اقتضت وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. خب، هذه القاعدة أعزائي كثيرة الدوران على ألسنة المتكلمين الأصوليين الفقهاء الأخلاقيين، أينما تذهب أنت تسمع ماذا؟ وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. فد مقدار أريد أن أقف عند هذه القاعدة لنرى بأنه أساسا الذي قاله الحكماء أين، وأنه ينطبق على محل كلامنا أو ماذا، أو لا علاقة له بمحل الكلام. خصوصا لا بد هاي النكتة نلتفت إليها، وهي أنه أساسا أن الترجيح بلا مرجح، هل هو الترجح بلا مرجح أو أن الترجيح بلا مرجح شيئون؟ يعني قاعدة الترجيح بلا مرجح شيئون والترجح بلا مرجح ماذا؟ شيء آخر. هذين قاعدتين لو هذه ماذا؟ قاعدة واحدة. هسه لماذا أقول هذا الكلام؟ باعتبار أن السيد الخوئي قدس الله نفسه، هذه عبارته في أجود التقريرات في الحاشية، يقول أن المستحيل إنما هو الترجح من دون ترجيح، وأما الترجيح بلا مرجح فلا استحالة. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه جعلهما قاعدة لو قاعدتين. يقول ذيك محال عقلا، أما هذه ماذا؟ ما بيها مشكلة. ولهذا يقول: أما الترجيح بلا مرجح فلا استحالة فيه، بل ولا قبح فيه أيضا، إلى آخره. إذن تعالوا معنا إلى هذه القاعدة قليلا، مو طويلا، وإلا إذا أريد أفصل الكلام فيها لعله يأخذ كم درس، ومو محل حديثه هنا، ولكنه أريد أشير إلى إطلاقات القاعدة. هاي القاعدة أعزائي تطلق في موارد متعددة، حتى بعد ذلك نأتي إلى محل الكلام لنجد أنها تنطبق أو لا تنطبق. الإطلاق الأول أو المورد الأول: تطلق القاعدة في مورد أنه إذا لم يكن هناك علة لشيء في ذاته يحتاج إلى العلة للوجود، فهل يمكن أن يوجد الشيء بلا علة أو لا يمكن؟ تارة أن وجوده ضروري بالنسبة إليه، بل وجد بلا ماذا؟ ها؟ بلا علة، كما الواجب. الله موجود مع العلة لو بلا علة، بلا علة لماذا لا يحتاج إلى العلة؟ مو من باب السالبة بانتفاء المحمول، ولكن من باب السالبة ماذا؟ بانتفاء الموضوع، لأن الاحتياج إلى العلة إنما هو في مورد أن الوجود ليس ضروري لذلك الموجود. أما إذا كان الوجود ضروري ماذا؟ لذلك الموجود، فعلى يحتاج إلى علة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. إذن هذا السؤال أنتم تقولون، هاي واحدة من أسئلة الماديين، أنتم تقولون أن كل شيء يحتاج إلى علة، إذن الله ما هي علته؟ الجواب: إذا واحد قال لك أن كل شيء يحتاج إلى علة، قل له غلط، ما حد قايل أن كل شيء يحتاج إلى علة. كل موجود ممكن يحتاج إلى علة، مو كل موجود يحتاج إلى علة. نعم، إذا قلنا كل موجود يحتاج إلى علة لابد أن نجيب لماذا الله ما يحتاج إلى علة. يلزم التخصيص في القاعدة العقلية، وممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. إذن كل موجود ممكن، لماذا ممكن؟ يعني هو من وجود من ذاته له وجود أو ليس له وجود. سؤال: هل يمكن أن يتحقق موجود ممكن الوجود ليس ضروري فيه، يمكن أن يتحقق بلا علة فاعلية أو لا يمكن؟ الجواب: لو تحقق للازم الترجيح بلا ماذا؟ بلا مرجح. على مستوى ماذا؟ على مستوى العلة الفاعلية، على مستوى العلة الموجدة للشيء. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن قد يطلق الترجيح بلا مرجح محال، ويراد من الترجيح بلا مرجح ماذا؟ يعني إيجاد الشيء بلا علة، هذا الذي يصطلح عليه العلماء بالصدفة المطلقة، يعني وجود الشيء بلا علة ماذا؟ بلا علة فاعلية. سؤال: هذا الترجيح بلا مرجح اللي هو محال، إذن بهذا يتضح أنه لابد أن نضرب حاشية على كلام السيد الخوئي عندما قال: والترجيح بلا مرجح لا استحالة فيه. سيدنا، يا نوع من أنواع الترجيح بلا مرجح لا استحالة؟ هذا النوع لا، محال ماذا؟ محال عقلا. سؤال: هل هناك فرق بين الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح؟ الجواب: كلا، لا فرق بينهم. فإن الترجيح بلا مرجح أعزائي، هذن احفظوهن جيدا لأنها كثيرة الاستعمال وفيها اشتباهات أيضا ومغالطات. الآن قرأنا أمامكم عبارة علم من أعلام الأصول يقول بأنه الترجح محال، أما الترجيح شنو؟ غير محال. الجواب: أن هذا النوع من الترجيح بلا مرجح سيدنا أولا محال، ومآله إلى الترجح بلا مرجح. لا فرق بين الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح في هذا المورد الأول.
تقول لعد لماذا يعبرون ترجيح مرة ويعبرون الترجح مرة أخرى؟ الجواب أن هذا الشيء الذي تحقق إذا نسبوه إلى الفاعل وبلا مرجح أوجده يعبرون ترجيح بلا ماذا؟ يعني إذا لم تكن هناك علة فاعلية، فإذا نسب الشيء إلى الفاعل يعبر عنه ترجيح بلا مرجح، وإذا نسب الشيء إلى القابل يعني وجد من غير مرجح نقول ترجح وجوده من غير مرجح. هذا صار واضح البحث؟ إذن ما هو الفرق بين الترجيح بلا مرجح؟ في المورد الأول ده نتكلمها، ما هو الفرق بين الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح؟ الفرق بينهما كالفرق بين المصدر واسم المصدر كما قرأتم في علم النحو، أو كالفرق بين الإيجاد والوجود. ما الفرق بينهما؟ الله أوجدني وهذا وجودي، فإذا إيجاد الله ووجودي أنا، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، الإيجاد هو الوجود والوجود هو الإيجاد، ولكن هذا الوجود إذا نسب إلى الفاعل يكون ماذا؟ إيجاد، وإذا نسب إلى القابل يكون ماذا؟ وجود. فهو تحليل نفس أمري لا إثنينية بحسب الواقع الخارجي. إذن بهذا البيان تضحت ملاحظتان على ما ذكره سيدنا الأستاذ سيد الخوئي قدس الله نفسه، حيث عبر قال أن المستحيل إنما هو الترجح من دون ترجيح، وأما الترجيح بلا مرجح فلا استحالة فيه. أولا ليس مطلق الترجيح بلا مرجح لا استحالة فيه، وثانيا أن هذا النوع من الترجيح بلا مرجح مآله إلى ماذا؟ إلى الترجح بلا مرجح. هذا هو المورد الأول، موارد الأخرى خلوها، والحمد لله رب العالمين.